الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أننا بحوثا البحث الأول ما ذكره السيد الأستاذ من التفصيل وقد تقدم الكلام فيه التفصيل في المعادن وقد تقدم الكلام فيه البحث الثاني التعارض بين روايات التي تنص على سببية الإحياء للملك فإن هذه الروايات تدل على أن الإحياء سبب للملك وكذلك هنا روايات تدل على أن إخراج المعادن من باطن الأرض والاستيلاء عليه وجعله تحت يده من سبب للملك نعم المعدن طالما يكون باقيا في موضعه الطبيعي فهو من الأنفال وليس ملكا لأحد ولكن إذا أخرجه من موضعه الطبيعي وجعله تحت يده وفي حيازته صار مالكا فإذن هذه الروايات تدل على أن الإحياء سبب للملك وأدلة الأنفال تدل على أن هذه الأراضي ملك للإمام عليه السلام فإذن تقع المعارضة بين هذه الروايات وبين أدلة الأنفال فإن مقتضى أدلة الأنفال أن أراضي الموات ملك للإمام عليه السلام ومقتضى هذه الروايات أن من أحياها صار مالكا لها فإذا تقع المعارض بينهما والنسبة بينهما عموم من وجهه ومادة الاجتماع ومورد الالتقاء بين الدليلين هو ما إذا قام شخص بإحياء الأرض الموات فإن مقتضى هذه الروايات أن هذه الأرض ملك للمحيي ومقتضى أدلة الأنفال أنها ملك للإمام عليه السلام ومورد الافتراق من قبل روايات الإحياء الموات قبل تشريع الأنفال فإن الأراضي الموات قبل تشريع الأنفال ليست ملكا للإمام عليه السلام فهنا ليس معارضة فالإحياء فيها يوجب الملك ولا معارض لها وأما مورد الافتراق من جانب أدلة الأنفال الأراضي المواد والصحاري الذي لا يصل الإنسان إليها حتى يقوم بإحيائها فإن تلك الأراضي ملك للإمام عليه السلام فقط ولا يزاحمه أي شخص آخر فإنه ليس هنا أحد قام بإحيائها فإذا كان التعارض بينهما بالعموم من وجه فهذه الروايات مخالفة للكتاب. وذكرنا أن المراد من مخالفة الروايات للكتاب أعم من أن تكون المخالفة على نحو التباين أو على نحو العموم من وجه. نعم، إذا كانت المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق فعندئذ الروايات تخصص عمومات القرآن وتقيد مطلقاتها. وأما إذا كان المخالفة بنحو عموم من وجه فعندئذ تسقط الروايات عن الحجيات، فإنه يدخل في الروايات التي تنص على أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف وباطل ولم أقله، فإن هذه الروايات تشمل المخالفة بالعموم من وجه أيضا. فعندئذ لا بد من حمل روايات الإحيار على أن الإحياء موجب للحق فقط لا موجب للملك. الإحياء يوجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق لا على مستوى الملك، لا بد من حمل على ذلك، من حمل على ذلك على أنه يوجب الحق. فإذا لا تعارض في البين، لا معارضة في البين. وكذلك الحال في المعادن، فإن الروايات التي تدل على أن من أخرج معدنا واستولى عليه فهو مالك له، ما أن المعدن من الأنفال هو ملك للإمام عليه السلام. فإذا بطبيعة الحال تقع المعارضة بين هذه الروايات التي تدل على أن المعدن الذي أخرجه شخص أخرجه فهو مالك له، ودليل الأنفال يدل على أنه ملك للإمام عليه السلام. المعدن من الأنفال سواء كان أخرجه عن موضعه الطبيعي أم لم يخرجه، فعندئذ التعارض بينهما بالعموم من وجه ومورد الاجتماع المعدن الذي أخرجه من موضعه الطبيعي مقتضى هذه الروايات أنه ملك للمستخرج، ومقتضى أدلة الأنفال أنه ملك للإمام عليه السلام. وأما مورد افتراق الروايات، المعادن قبل تشريع الأنفال فإنها ليست ملكا للإمام عليه السلام. وأما مورد الافتراق من جانب أدلة الأنفال، المعادن الموجودة في موضعها الطبيعي فإنها ملك للإمام عليه السلام وليست ملكا لغيره. فإذن التعارض بينهم بالعموم من وجهه، فإذا كان التعارض بينهما بالعموم من وجه فهو مشمول للروايات التي تنص على أن المخالف للكتاب لا يكون حجة فهو زخرف وباطل، فإذا هذه الروايات لا تكون حجة ولا بد من حمله على أن المستخرج له حق بالمعدن المخرج وهو متعلق حقه ويجوز له التصرف فيه كيفما شاء من التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء والهبة والهدية وما شاكل ذلك. حاله حال الملك من هذه الناحية لا بد من الحمل على ذلك حتى لا تكون منافية لأدلة الأنفال. أدلة الأنفال البحث الثالث. أن مقتضى هذه الروايات أن الإحياء سبب للملك أو الحق. من أحيا أرزا فهي له فإنه سواء كان الإحياء موجبا لعلاقة المحير بالملك أو موجبا لعلاقة المحير بالحق موجبا لعلاقة المحير بالحق. فإذا مقتضى هذه الروايات أن الإحياء سبب شرعي للملك أو الحق سواء أذن المالك أو لم يأذن. فإذا قام شخص بإحياء الأرض فهو يملك أو كانت الأرض متعلقة لحقه كان بإذن الإمام عليه السلام أم لم يكن بإذنه. فإن الإحياء سبب شرعي للملك أو للحق كان بإذن المالك أم لا، وليس ملكيته وليس ملكية المحيي أو كون المحيي صاحب حق في الأرض من قبل تمليك المالك ليس من قبل تمليك المالك، يعني أن المالك يقوم بتمليك الأرض أو يجعل للمحيي حقا في الأرض إذا قام بالإحياء، ليس الأمر كذلك. فإن الوارد في الروايات من أحيا أرزا أو من عمل بالأرز أو من جاهد في حفر الأرز وأتعب وبذل جهده وعمله في الأرز. فإن الوارد في الروايات والمأخوذ في ألسنة الروايات الإحياء والعمل وبذل الجهد والتعب، ما لم يؤخذ في شيء من هذه الروايات إذن المالك وإجازة المالك في ذلك. فإذا مقتضى هذه الروايات أن الإحياء سبب شرعي مطلقا أذن المالك أو لم يأذن غاية الأمر إذا لم يأذن كان تصرفه في الأرض حرام وهو مستحق للعقاب، وهذا لا ينافي كونه مالكا للأرض أو كون الأرض متعلقة لحقه، لا ينافي ذلك. كمن تصرف في أرض الغير وحفر أرض الغير وأخرج المعدن منه يملك المعدن، ولكن تصرفه كان غصبا وحراما ومستحقا للعقاب إذا لم يكن بإذن المالك، إذا حفر أرض الغير بدون إذنه وأخرج منه الكنز فهو يملك الكنز، مع أن تصرفه في هذا الأرض حرام. لا تنافي بين ملكية الكنز وبين حرمة التصرف، لا تنافي بينهما، وما نحن في أيضا كذلك. أما أن هذا الملك بتمليك المالك، أو أن هذا الحق بجعل المالك هذا الحق، لا دليل عليه. نعم، هنا رواية أخرى وهي صحيحة، رواية الكابلي، رواية معروفة في باب الإحياء. وفي هذه الروايات أن من ملك بالإحياء إنما هو بإذن الإمام عليه السلام. إذا كان إحياء بإذن الإمام عليه السلام فالمحيي مالك للأرض، أو كانت الأرض متعلقة لحقه. وأما إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام فلا يكون المحيي مالكا للأرض، فلا أثر للإحياء. ونتكلم في هذه الروايه.